واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه الاستدلال على عدم حجية الخبر الواحد مطلقا بأدلة ثلاث: الكتاب والسنة والإجماع. وقد تقدم منه رد الكلام بالنسبة إلى الكتاب العزيز بأجوبة ثلاثة بالنسبة إلى الآيتين القرآنيتين. وأما بالنسبة إلى السنة، وفي الحقيقة بالنسبة إلى السنة قلنا بأن هنالك أخبار ذات مضامين متعددة تدل على عدم حجية الخبر، إما غير المعلوم الصدور، وإما بالنسبة غير الموافق للقرآن، وإما بالنسبة إلى المخالف للقرآن. قلنا هناك مضامين متعددة تدل على هذا المعنى. فالمصنف رضوان الله تعالى عليه في مقام دفع هذا الدليل بالخصوص، فذكر أولا بأن الاستدلال على عدم حجية الخبر الواحد بهذه الأخبار غير مستقيم، بل لا يتم أصلا، لأنه يستلزم من هذا الاستدلال الدور المحال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن جهة أن عدم حجية الخبر الواحد، عدم حجية الخبر الواحد في الحقيقة موقوف على حجية هذه الروايات. إذا قلنا بحجية هذه الروايات فنتيجتها هو إثبات عدم حجية الخبر الواحد. إذن نحن نريد أن نستدل على عدم حجية الخبر الواحد بماذا؟ بهذه المجموعة من هذه الطوائف. فيقول أن عدم حجية الخبر الواحد موقوف على حجية ماذا؟ على حجية هذه الأخبار، وحجية هذه الأخبار موقوفة على شنو؟ على حجية الخبر الواحد. فيكون اللازم من هذا أن عدم حجية الخبر الواحد موقوفة على حجية الخبر الواحد، وهو دور من جهة وجود الواسطة في البين، دور مع الواسطة في البين. إذن لا يمكن الاستدلال على عدم حجية الخبر الواحد بهذه الروايات، لأنها بنفسها من روايات الآحاد، فإذا كانت من روايات الآحاد فلا يمكن الاستدلال بها على إثبات ماذا؟ إثبات هذا المطلوب. إذ لا بد وأن يكون الدليل ماذا؟ يعني أن يكون الدليل دليلا تاما وثابتا حجيته، حتى نستدل به على ماذا؟ على عدم حجية الخبر الواحد. فكيف يمكن الاستدلال بأخبار آحاد على ماذا؟ على عدم حجية الخبر الواحد مطلقا. فإذن هذا الدليل لا يستقيم، ليس له معنى محصن. إن قلت صحيح أن الاستدلال بهذه الأخبار على عدم حجية الخبر الواحد لا يكون ماذا؟ لا يكون دليلا عند المستدل بها. السيد المرتضى وأتباعه القائلون بعدم حجية الخبر الواحد لا يرون بأن هذه الأخبار، هذه الطوائف حجة، لأنها ماذا؟ لأنها من أخبار الآحاد، فهي أيضا عندهم ماذا؟ ليست حجة. فإذا لم تكن حجة عندهم فكيف يستدلون بها؟ هكذا هو المضمون. جيد، يقول صحيح ما ذكرتموه من أنه لا بد وأن يكون ما يستدل به دليلا عند المستدل، وهذه الأخبار لا تعد دليلا عند المستدل بها. السيد المرتضى لا يرى حجية هذه الأخبار، فكيف يستدل بها على عدم حجية الخبر مطلقا؟ يقول هذا صحيح، لكن يكفي في الاستدلال بها من باب ماذا؟ من باب أنها من باب الجدل أنها دليل عند من يقول بحجية الخبر الواحد. الذي يقول بحجية الخبر الواحد يرى بأن هذه الأخبار ماذا؟ هذه الأخبار حجة، فحينئذ يمكن الاستدلال بها من باب الجدل، لأنها مع كونها ماذا؟ مع كونها أخبار وآحاد لازم كونها حجة عدم حجية الخبر الواحد، هكذا يمكن أن يقال، فهو استدلال على سبيل ماذا؟ على سبيل الجدل. إن قلت هذا قلنا أن هذا الكلام لا يتم بوجهين. الوجه الأول أن الدليل إذا كان يستلزم من شنو؟ من وجوده عدمه فلا يصح الاستدلال به. وفي المقام أن الدليل على الفرض يستلزم وجوده ماذا؟ عدمه. إذا قلنا بأن هذه أخبار الآحاد حجة ماذا؟ يستلزم عدم حجية الخبر الواحد مطلقاً، وهي فرد من أفراد ماذا؟ فرد من أفراد الخبر الواحد. فحينئذ القول بحجيتها يستلزم القول بعدم حجيتها، وكل دليل يستلزم وجوده عدمه لا يصح الاستدلال به، هذا أولا. وثانيا بأنه من يرى في الحقيقة، أنتم تقولون أنه من باب الجدل، أقول من يرى حجية الخبر الواحد لا يرى بأن هذه الأخبار تدل على ماذا؟ تدل على عدم حجية الخبر الواحد قطعا، بل لا بد وأن يحمل هذه الأخبار على خصوص المخالفة في أمر معين، وهي ما إذا كانت مخالفة للكتاب العزيز على سبيل التباين أو على سبيل العموم والخصوص من وجه. نقول كل خبر نقول بحجية ماذا؟ بحجية الخبر الواحد، ولكن لا، لنحن نثبت قول المشهور في مقابل قول من؟ قول السيد المرتضى الذي أنكر على سبيل الإطلاق على سبيل السلب الكلي، أثبت بأن الخبر الواحد ليس بحجة. قول المشهور ماذا؟ هو القول بأن الخبر الواحد حجة. وين؟ في الجملة. بمعنى ذلك هو أنه يخصصه بخصوص أن الخبر الواحد حجة في خصوص ما إذا لم يكن الخبر الواحد مخالفا للكتاب العزيز على سبيل التباين أو على سبيل العموم والخصوص من وجه، لابد أنه شيء يحمله. فحينئذ القائل بحجية الخبر الواحد لا يمكن أن يورد عليه بأن هناك أخبار تدل على عدم حجية الخبر الواحد، نقول لا، هذا الذي يقول بحجية الخبر الواحد كما هم عليه المشهور يؤولون هذه الروايات ويحملونها ليس على مطلق المخالفة بل على خصوص مخالفة معينة، وهي ما إذا كانت على سبيل التباين أو على سبيل العموم والخصوص من وجه كما عليه المشهور. وأما على بعض مباني بعض أعلامنا بأنه يحملونها على المخالفة ماذا؟ على المخالفة الروحية، وليس على، وهذه المخالفة الروحية لا ينظر فيها ماذا؟ لا ينظر فيها أنها على سبيل التباين أو العموم والخصوص من وجه أو على سبيل شنو؟ المطلق والمقيد أو العام والخاص. إذن القائل بحجية الخبر الواحد ماذا يقول؟ يقول أن هذه الأخبار صحيح حجة عندي، أنا أسلم بأنها حجة ومن أفراد ما نقول بحجته، ولكن المعنى الذي تدل عليه هذه الأخبار تدل على معنى مغاير لما ذكره السيد المرتضى، لما فهمه أتبع سيد المرتضى من شنو؟ من أن هذه الأخبار تدل على عدم حجية الخبر الواحد. واضح؟ إذن إلى هنا تبين أنه لا يمكن الاستدلال بهذه الأخبار لأنها يلزم منها الدور، ولو سلمنا بأن على سبيل الجدل أيضا لا يتم، لأن الدليل لا بد وأن لا يكون وجوده مستلزما لعدمه، وبالتالي يثبت المطلوب من أنه السنة لا تدل على حجية شنو؟ لا تدل على عدم حجية الخبر الواحد. إلى ها هنا انتهينا من الدليل أو الإشكال الأول الذي طرحه المصنف. أراد المستشكل أن يعيد الكرة في البين، قال صحيح ما ذكرتموه من لزوم الدور أنا أسلمه معكم. صحيح كلامكم تام أنه لو استدلينا بهذه الأخبار الآحاد على حجية على عدم حجية الخبر الواحد يستلزم الدور وهو باطل، لكن من قال بأن هذه أخبار آحاد؟ هذا في الحقيقة من الأخبار التي هي معلومة الصدور، إما لأنها متواترة وإما لأنها مقطوعة، شنو؟ قد قامت القرينة أو محفوفة بقرينة أوجبت ماذا؟ العلم بصدورها، ومقامنا من قبيل الأول، فإن هذه الأخبار متواترة في البين تواترا إجماليا، وحينئذ لا يقال بأنه هذا استدلال على عدم حجية الخبر الواحد بالخبر الواحد حتى يلزم الدور. واضح؟ ها؟ فيريد أن يخرج هذه الأخبار عن خانة الخبر الواحد ويدخلها في أخبار المعلومة الصدور من جهة تواترها، ولكن التواتر المدعى في المقام تواترا إجماليا وليس شنو تواترا آخر. توضيح ذلك، إن التواتر على ثلاثة أقسام: تواتر لفظي، تواتر معنوي، تواتر إجمالي. وياك. أما التواتر اللفظي بأن يرد خبرا هذا الخبر في جميع طبقاته بلفظة معينة دال على معنى معين، كما في حديث إن الأعمال بالنيات، فقد ورد في طبقات متعددة بنفس هذه اللفظة الدال على هذا المعنى. فعندنا في الحقيقة تواتر لفظي ومعنوي، لكن ما يعبرون عنه بالتواتر المعنوي، يعبرون عنه بالتواتر ماذا؟ بالتواتر اللفظي، من جهة أنه إذا تواتر اللفظ فمن باب أولى يتواتر ماذا؟ المعنى، فيلحظ فيه جانب الاختلاف مع القسم الثاني. القسم الثاني أن يكون هنالك تواتر معنوي، بمعنى أن هنالك ألفاظ مختلفة في طبقات متعددة يرويه جماعة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب بألفاظ مختلفة دالة على معنى واحد، كما بالنسبة إلى كرم الإمام الحسن سلام الله عليه أو شجاعة أمير المؤمنين، فهو في الحقيقة قد تواتر بهذه الألفاظ المتعددة الدالة على هذا المعنى الواحد، فالمعنى موجود في جميع هذه الطبقات، أما اللفظ ليس موجودا في جميع ماذا؟ في جميع هذه الطبقات. ومنه قالوا حديث الغدير، فإن حديث الغدير متواتر المعنى وليس من قبيل القسم الأول، وإن كان عند التحقيق أيضا هو من قبيل القسم الأول. هذا هو التواتر ماذا؟ التواتر المعنوي. القسم الثالث هو التواتر الإجمالي، وهو الذي يفقد فيه أو الذي يكون فاقدا للميزتين في القسم الأول والقسم الثاني، ليس هنالك تواتر بحسب اللفظ وليس هنالك تواتر بحسب المعنى، إلا أن لدينا علم إجمالي بصدور بعض هذه الأخبار. نقول هنالك أخبار متعددة وإن كانت بمضامين متعددة، لكثرة هذه الأخبار يحصل لدينا علم إجمالي بصدور بعضها عنهم عليهم السلام، وبالتالي تخرج هذه الطوائف عن كونها أخبار آحاد إلى كونها أخبار ماذا؟ أخبار متواترة إجمالين، وحينئذ يصح الاستدلال بما هو معلوم الصدور على عدم حجية الخبر الواحد. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الإشكال أو الاستدلال أو الإشكال الذي طرح على إشكالية الدور، وقد طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه من شنو في أصل المتن. إن قلت هكذا قلنا في الجواب عن هذا الإشكال أو عن هذا الاستدلال على عدم حجية الخبر الواحد، نقول أنه نحن نسلم معكم بأن هذه الطوائف هنالك تواتر بحسب الإجمال، ولكن التواتر الإجمالي فيه خاصية، هذه الخاصية لها نفع في المقام. توضيح ذلك، نقول أن التواتر الإجمالي هو في الحقيقة لما كان فاقداً للميزة في القسم الأول من التواتر اللفظي، وكذلك فاقداً للميزة الثانية كما في التواتر المعنوي، حينئذ يكون هنالك علم بصدور بعض هذه الأخبار، فحينئذ لا يمكن الأخذ إلا بالقدر المتيقن منها. فإن هذه الطوائف كما أوضحناه فيما سبق فيها معنى عام وفيها معنى خاص وفيها معنى أخص، فلو أخذنا بالقدر المتيقن لا ينفعكم في المقام. أما بالنسبة إلى العام فنحن قد في القسم الأول من تلك الأخبار يدل على شنو؟ على عدم حجية غير معلوم الصدور. إذا علمنا كما قال الحديث، إذا علمتم بأن هذا حديثنا فخذوا به وإلا فردوه إلينا. فإذا نفهم من هذه الطائفة أنه ماذا؟ أنه المناط هو العلم بالصدور، هذا هو المعنى العام، هذا معنى المفاد. طبعا إذا ثبت لدينا المعنى العام ثبت لدينا المعنى الخاص بلا إشكال، أما إذا ثبت المعنى الخاص لا يستلزم ماذا؟ ثبوت العام. إذن المعنى العام هنا عندي عام وعندي خاص وعندي ماذا؟ وعندي أخص. المعنى العام في المقام هو أنه شنو؟ العلم بالصدور، شرط حجية الخبر أن يكون معلوم الصدور، هذا معنى عام. المعنى الخاص هو أن يكون الخبر الحجة وأن يكون موافقا للكتاب، هذا هو، هذا المعنى الخاص هو أن يكون موافقا للكتاب. سواء، فحينئذ الذي لا يكون حجة أن لا يكون ماذا؟ موافقا للكتاب، سواء خالف الكتاب أو لم يخالف الكتاب ولكنه لا يكون موافقا للكتاب. إذن الحجة هو خصوص ماذا؟ هو خصوص من وافق الكتاب. نفهم منها عن طريق ماذا؟ مفهوم الشرط مثلا، لها مفهوم هذه القضية، أنه إذا كان مخالفا للكتاب، إذا لم يكن موافقا للكتاب ماذا؟ لا يكون حجة، سواء خالف الكتاب أو لم يخالف الكتاب ولكنه لم يوافق الكتاب، واضح؟ هذا هو المعنى الخاص. المعنى الأخص هو أن يكون الخبر الحجة وأن لا يكون مخالفا للكتاب، خصوص هذه القصة وهو أن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب. فإذا كان الخبر غير مخالفا للكتاب يكون حجة، أما إذا كان مخالفا للكتاب العزيز فلا يكون حجة. هذا هو معنى الأخص. إذن عندي معنى عام، عندي معنى خاص، عندي معنى أخص. الذي يثبت بالتواتر الإجمالي إنما هو خصوص المعنى الأخص، وهو إذا لم يكن شنو؟ إذا لم يكن مخالفا للكتاب العزيز فهو حجة، أما إذا كان مخالفا للكتاب العزيز فلا يكون ماذا؟ فلا يكون حجة. إثبات هذا المطلوب، إثبات أن الخبر الذي يكون حجة هو أن لا يكون مخالفا للكتاب العزيز، هذا كاف في إثباتنا. يمكن لنا أن ندعيه أو لا ندعيه، يمكن لنا أن ندعيه. المشهور ذهبوا إلى شنو؟ إلى حجية كل خبر زين لا يخالف الكتاب العزيز، هذا كاف في دفع دعوى السيد من عدم حجية الخبر الواحد مطلقا أو لا؟ نعم كاف في دفع حجية شنو؟ دفع دعوى. إذن الذي ينفعنا في المقام هو أنه ماذا؟ أن نثبت هذه الحصة، وهذه هي الحصة، هو الذي ذهب المشهور إلى حجيتها، قالوا بأن الخبر الواحد حجة إذا لم يكن بشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب العزيز، وحينئذ يثبت المطلوب، يمكن لنا أن نلتزم بهذا المعنى، وهذا كاف في دفع كلام السيد وأتباعه القائلين بعدم حجية ماذا؟ بعدم حجية الخبر الواحد مطلقا على نحو السلب الكلي، على نحو السالب الكلي قالوا بعدم حجية، وافق خالف لم يخالف كذا قالوا بعدم حجيته. نقول لا، هذا مقتضاه التواتر الإجمالي الاستدلال بهذه الأخبار، أقصى ما فيه أنها متواترة إجمالا، والتواتر الإجمالي لا يثبت إلا خصوص ماذا؟ خصوص عدم حجية المخالف للكتاب. أما الخبر الذي لا يكون مخالفا للكتاب العزيز فيكون حجة، وهذا كاف في دفع مقولة السيد وأتباعه من عدم حجية الخبر المطلق. ونحن يمكن لنا أن نلتزم بهذه المقولة، وهو أن الخبر واحد حجة بشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب العزيز. واضح؟ هذا تمام المطلوب في دفع هذا الإشكال. إن قلت شوي ركزوا وياي حتى ندفع مقولة بعض السادة الذين في الحقيقة لم يفهموا مقولات الأعلام في هذا المطلب بالخصوص، مع أن كلماتهم صريحة في هذا المضمون. إن قلت صحيح أنه إن التزامكم بأن الخبر الواحد حجة بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب العزيز، هذا صحيح وينفي دعوة السيد، يفيد في شنو؟ في قبال دعوة السيد من السلب الكلي، ولكن مع ذلك يهدم مقولة المشهور وهو حجية الخبر الواحد. لماذا؟ إذ قلما يوجد خبر لا يكون مخالفا للكتاب العزيز بعموم أو بإطلاق. أنتوا في الحقيقة هذا من قبيل الالتزام بالفرد النادر. صحيح تثبتون بأنه يابا تقول المشهور ذهب إلى حجية الخبر الواحد بشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب العزيز، هب سلمنا هذا المعنى، ولكن مع ذلك هذا معناه أيضا يهدم مقولتكم عدم حجية الخبر الواحد. يابا ليش؟ يقول لأنه في واقع، في نفس الأمر والواقع، ما عندنا، قلما يوجد، نادر أن يوجد خبر واحد لا يكون مخالفا للكتاب العزيز بعموم أو إطلاق، وبالتالي هذا معناه إثبات عدم حجية الخبر الواحد في واقع الأمر في مقام العمل. لأنه فرد 99% من أخبارنا مخالفة للكتاب العزيز، فش ينفعكم هذا؟ التزامكم بهذه المقولة بهذه الحصة لا ينفعكم ماذا؟ لا ينفعكم شيء. إذن تبين بأنه صحيح التواتر الإجمالي يثبت المعنى الأخاص وهو أن لا يكون مخالفا للكتاب العزيز، وصحيح أنه يمكن للمشهور أن يذهب إلى حجية الخبر الواحد بشرط عدم المخالفة، وهذا يكون نافعا في مقابل دعوة السيد من عدم حجية الخبر الواحد مطلقا على نحو السلب الكلي، ولكن مع ذلك تنهدم مقولة المشهور من عدم حجية شنو؟ من حجية الخبر الواحد. يا بليش تنهدم؟ يقول لأنه قلما يوجد خبر لا يكون مخالفا للكتاب العزيز. واضح إن شاء الله. قلت الجواب عن هذا الإشكال، شوي انتبهوا لهذا، قلت بأن المراد من المخالفة إنما هو خصوص المخالفة على سبيل التباين أو على سبيل العموم والخصوص من وجه، أن يكون بين الكتاب العزيز وبين الخبر نسبة العموم والخصوص من وجه، يفترقان في، ترجع إلى سالبتين جزئيتين وموجبة جزئية، يختلفان في موردين ويتفق شنو؟ عفوا، يفترقان في موردين ويتعارضان في مورد المجمع. يقول أن المراد من المخالفة أي بشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب العزيز، أن المراد من المخالفة على سبيل إنما هو خصوص المراد، خصوص المخالفة على سبيل التباين أو العموم والخصوص أو العموم من وجه. زين، وأما المخالفات على سبيل العموم والإطلاق التي يندر منها خلو خبر واحد فهذه المخالفة منصرفة عنها. وياي؟ منصرفة عنها. إذن المراد من شرط مخالفة عدم مخالفة الكتاب هي المخالفة على أحد النحوين. أما أن الخبر دائما يكون مخالفا للكتاب على سبيل الإطلاق والتقييد أو العموم والخاص، هذه لا تعد مخالفة بنظر العرف، فلفظ المخالفة منصرف إلى خصوص هذين الموردين وعدم شموله لهذا المورد. وحينئذ نقول أن المخالف للكتاب العزيز على أحد هذين النحوين نادر جدا. نعم، المخالف على نحو العام والخاص والمطلق والمقيد هذا موجود وبكثرة، ولكن هذا لا يعد شنو؟ هذا لفظ المخالفة منصرف عنه ولا يعد بنظر العرف من المخالفة. ولذلك عد أن تقديم الخاص على العام أو شنو المقيد على المطلق من الجموع ماذا؟ من الجموع العرفية. هذا على هذا المبنى. وأما على مبنى بعض السادة الأجلاء أنه يحمل المخالفة على المخالفة ماذا؟ المخالفة الروحية، وبالتالي ينهدم ماذا؟ ينهدم أصل هذا الإشكال من رأس. واضح؟ نعم، قد قامت القرينة، شوف انتبه وين صاير الخلط. قد قامت القرينة على المبنى الأول من المخالفة الروحية، على المبنى الأول، وهو أن المراد من المخالفة على سبيل التباين أو على سبيل ماذا؟ على سبيل العموم والخصوص. قد قامت القرينة على أن المراد من المخالفة زين في باب تعارض الخبرين، أي ما إذا كان كل خبر واجد للحجية في نفسه وإنما تعارض مع خبر واحد، يكون الكتاب العزيز مرجحا في شنو؟ في ظرف التعارض من جهة ماذا؟ الأخذ بما وافق الكتاب وطرح ما خالف الكتاب. والمراد من المخالفة للكتاب هي المخالفة على نحو العموم والخصوص أو المطلق والمقيد. لكن هذا المعنى من المخالفة بحيث يشمل وياي هاي المخالفة في باب التعارض، إنما يلحظ فيه العموم والخصوص بالخصوص أو المطلق والمقيد، إنما لقيام القرينة ماذا على ذلك بعد أن جعلنا عدم مخالفة الكتاب العزيز على نحو التباين أو على نحو العموم والخصوص من وجه أو على نحو ماذا المخالفة الروحية شرط من شرائط حجية الخبر في نفسه. أما في باب التعارض فبعد الانتقال من هذه المرحلة وقلنا بحجية هذا الخبر وأنه واجد لشرائط الحجية بأن لم يكن مخالفا للكتاب العزيز على أي نحو من تلك الأنحاء، ولكن وقع التعارض بينه وبين خبر آخر، ففي مقام الترجيح بين الخبرين يطرح الكتاب على أنه مرجح كما أن الشهرة مرجحة. ويطرح الكتاب بأنه ما خالف الكتاب خذ بما وافق الكتاب وخالف العامة، فموافقة الكتاب يعد ماذا؟ مرجحا في مقابل مخالفة الكتاب، يعد موجبا للمرجوحية. ما المراد من المخالفة؟ المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق أو على سبيل المطلق والمقيد. ولكن ذاك المراد من المخالفة في ذاك البحث لوجود قرينة إرادة هذا المعنى بالخصوص. واضح إن شاء الله؟ فتبين أنه ما ذهب إليه المشهور من أن الخبر الواحد حجة، هذا المشهور، شوفوا بعض السادج قال ذولا جعلوه فقط في مقام ماذا؟ في مقام المرجحية، أما الكتاب العزيز لا قيمة له فهذا الإسلام الحديثي. زين يابا، جعلوا أن الخبر الواحد حجة بشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب ماذا؟ العزيز. مخالف الكتاب العزيز بأي نحوين؟ إما بنحو التباين أو العموم والخصوص من وجه، أو لا، ليس المراد منه هذه المخالفة بهذا النحو، بل له معنى آخر من المخالفة يعبر عنه بالمخالفة الروحية، بأن يكون الخبر بانيا لما هدمه الإسلام أو هادما لما بناه الإسلام. واضح إن شاء الله؟ إلى ها هنا إذن لا يمكن لا يتم الاستدلال بالسنة على عدم حجية الخبر الواحد. هذا هو الدليل الثاني الذي استدل به القائلون بعدم حجية الخبر الواحد. الدليل الثالث هو الإجماع المدعى من السيد المرتضى، بل جعل عدم العمل بالخبر الواحد من ضروريات المذهب كعدم عملهم بالقياس. واضح من الشهرة والبيان. وفي الحقيقة ها هنا إشكالات تطرح على هذا الإجماع. فنقول أن الإجماع على قسمين كما تقدم قبل بحوث قريبة: الإجماع المحصل والإجماع المنقول. والإجماع المحصل وإن قلنا بحجيته، ولكنه ليس ماذا؟ ليس بحاصل في المقام. والإجماع المحصل الذي قلنا بحجيته هو خصوص ما إذا كان المناط في حجيته هو أن يكون إجماعا دخوليا. وأما الإجماع المنقول، شو يا يعني؟ هذا الإجماع المنقول نقول فلا دليل على ماذا؟ على حجيته. عندنا دليل على حجيته؟ لا، لأنه وارد في الحسيات، والدليل إنما هو قائم على الحسيات. فلما كان الإجماع المنقول من الحدسيات لا من الحسيات، كما في اللطف والاتفاق والعادي، كلها من الأمور مستوجبة أو مستلزمة لقول المعصوم، أو تكشف قول المعصوم، إنما عن طريق الحدس لا الحس. هذا أول. إذن لا نقول بحجية الإجماع المنقول والإجماع المدعى من السيد المرتضى على هذا النحو. ثانيا، هب سلمنا بحجية الإجماع المنقول، ولكن لا يمكن إذا قلنا بحجية الإجماع المنقول أن يشمل هذا الفرد من الإجماع القائم على عدم حجية الخبر الواحد. ليش؟ أنا أقول أن الإجماع المنقول حجة، ولكن لا يشمل هذا الفرد من الإجماع. هذا الفرد من الإجماع المدعى من قبل سيد المرتضى لا يشمله ماذا؟ لا يشمله الإجماع المنقول الذي قد أقيم الدليل على حجيته. يا بنيش، لأنه هذا مما يستلزم وجوده عدمه. شلون؟ لأن الدليل، لأنه ذكرنا فيما سبق أن الإجماع المنقول فرد من أفراد الخبر الواحد، ولا فرق بينه وبين الخبر الواحد الإصطلاحي، إلا أنه ذلك ينقل رأي المعصوم بلا واسطة، وهذا ينقل رأي المعصوم مع الواسطة. مو؟ فالدليل لو قلنا بحجيته، فالدليل القائم على حجيته هو الدليل الدال على حجية ماذا؟ على حجية الخبر الواحد. فلو كان الإجماع المنقول حجة وشمل هذا ماذا؟ وشمل هذا الإجماع القائم على عدم حجية الخبر الواحد، فلا يكون شنو؟ فهذا الإجماع المستلزم من وجوده عدمه. أعيد العبارة، ها؟ واضح؟ واضح. إذن الأدلة التي دلت على حجية الإجماع، أي أدلة؟ أدلة التي أقيمت على حجية الخبر الواحد. فالإجماع المنقول حجة لأنه من أفراد الخبر الواحد الذي أقيم الدليل على حجيته، فلو شمل هذا الفرد من الإجماع لدل على عدم حجية الخبر الواحد، فيكون وجوده مستلزم لعدمه. هذا الوجه الثاني في المناقشة. الوجه الثالث أن الإجماع المدعى من السيد معارض بالإجماع المدعى من شيخ الطائفة. فإذا هذا الإجماع ليس إجماعا، ليس بإجماعا بلا معارض حتى يكون حجة. فمع وجود المعارض موجب ماذا؟ موجب لتخلخله، فمع المعارضة يتساقطان. هذا الثالثة. ورابعا أن هذا الإجماع موهون في حد نفسه، يا بليش، لذهاب المشهور على خلافه، لأن هذا إجماع مدعى من السيد ومن بعض من تبعه على عدم حجية الخبر الواحد. وقلنا بأن المشهور ذهبوا إلى حجية ماذا؟ إلى حجية الخبر الواحد. فالمخالفة المشهور موجب لوهن هذا الإجماع. ليش؟ نقول أنه لا ريب ولا إشكال بأن المشهور عند ذهابهم إلى حجية الخبر الواحد، فلا ريب ولا إشكال بأن الداخل في ضمنهم ما يكون مجهول النسب، ولا ريب ولا إشكال بأن مجهول النسب قادح بالإجماع الدخولي. لو كان زين قادحا ماذا؟ بالإجماع الدخولي. فإذا كان قادحا بالإجماع الدخولي فينهدم على هذا الأساس الإجماع المنقول لو كان مناطه الإجماع الدخولي. وكذلك ذهاب المشهور على مخالفة، ذهاب المشهور على خلاف الإجماع، هذا موجب لماذا؟ لعدم اتفاق أهل عصر واحد على ماذا؟ على رأي. وإذا لم يتفق أهل عصر واحد ينهدم الإجماع ماذا؟ الإجماع اللطفي، فلم يبقى إلا الإجماع الاتفاقي والإجماع اللي معبر عنه بالحسي والإجماع العادي. ولا ريب ولا إشكال أن الإجماع العادي والإجماع الاتفاقي لا يقف أمام ذهاب المشهور على خلافه، لأنه اتفاق جماعة مستلزم قولهم لقول المعصوم. هذا يوجب وهنه وخلله. إذا تم هذا، فإذا الإجماع المنقول من قبل السيد لا يمكن الاستدلال به على حجية الخبر الواحد. فإذا كان مخالفة المشهور وحدها موجبة لوهن ذلك الإجماع، كيف مع وجود المعارض له من الإجماع المدعى من شيخ الطائفة؟ إذن إجماع في قباله إجماع مدعى من شيخ الطائفة على حجية الخبر الواحد، وذهاب المشهور إلى حجيته، هذا يزيده وهنا على وان. هذا تمام الكلام فيما استدل به على عدم حجية الخبر الواحد. قال قدس سره
هذا الإجماع حول هذا الخبر الواحد، قد يحث
القرآن
من إتمام الدليل، ما ممكن حتى احتمال القرينة تهد.
شون يعني شنو إجماع؟
الخبر الواحد مثل لوجوده في الكتب الأربعة
مثلا، بلي يعني السيد المرتضى يدعي أنه هذا إجماع من قبيل الخبر الواحد المحفوظ بالقرينة المعلوم الصدور.
هو قد يدعي احتفاظه بقرينة تنفع، بل هو جاي عامل معاملة الخبر الواحد.
من هو؟ نحن نعامله معاملة
الخبر. هو سيد، هو عند الخبر الواحد المحفوظ بالقرآن، ما في مشكلة.
وادعى الإجماع، ما قال بأن الإجماع من خبر الواحد. الإجماع في مقابل الخبر عند الإجماع دليل في مقابل الخبر المحفوظ بالقرينة، ولم يقل بأنه من أفراد الخبر الواحد. إحنا ندعي هذا المعنى. هذا هو زيادة على أنه زيادة. أولا ادعاء الإجماع مولانا أمر مبهم، لا نعلم غير أنه هذا قد ادعى الإجماع فيه. أما خصوصية المجمعين، هل هنالك أكو محفوفية بالقرينة ما أكو محفوفية بالقرينة، هذا كله أمر مبهم. وتقدم منا أنه الألفاظ الدالة على الإجماع تارة تكون على سبيل الصراحة وتارة على سبيل الإجمال. هذا يقول هناك إجماع على عدم حجية الخبر الواحد، هذا على سبيل الإجماع. أما أنه أكو هناك قرينة حافة بالكلام موجبة للقطع بصدور هذا الإجماع واتفاقهم على هذا الأمر، طبعا يخلخله إجماع المدعى من قبل الشيخ الطائفة. ليش يخلخله؟ لأنه في زمن عصره وتلميذه، زين، فإدعاؤه الإجماع على خلاف ما يدعيه السيد قطعا نعلم بأنه أحدهما غير موافق للواقع، نقطع بأنه ماذا فيكفي فيه في وقوع التعارض، وهو التعارض وهو تكاذب الدليلين، بحيث نعلم إجمالا بكذب ماذا؟ بكذب أحد.
يعني الإجماع من المنقول المحصل يصير،
مو بس لا مو بس محصل يصير، إذا قلنا بأنه من أفراد الخبر الواحد هب أنه هذا فيكون خبر مقطوع الصدور، يكون هذا الإجماع مع الواسطة مقطوع الصدور أعزكم الله.
فيكون الإجماع محصل
إيه؟
إجماع محصل
إيه؟ لا مو إجماع محصل، إجماع منقول خبر واحد محفوف بالقرينة، محفوف بالقرينة مو إجماع محصل، محصل هو الذي يروح يحصله بنفسه ويتتبع.
يعني يكون بزيت المحصل، يعني الإجماع
لا يعني يكون حجة، يعني يكون داخل في ضمن المتواتر أو في ضمن الخبر الواحد المحفوف بالقرينة. هيك يصير لا يقال. الجواب: وأما عن الآيات فبأن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها، بعد الأخذ بالقدر المتيقن لنا عام وخاص وأخص، زين، هو اتباع غير العلم في الأصول. شنو هذا؟ وأما عن الروايات فبأن الاستدلال بها خال عن السداد. يا بليش خالي للزوم الدور، فإنها أخبار آحاد، لا يقال أنها وإن لم تكن متواترة لفظا، يعني الذي خرج من خانة الأحاد، وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى، إلا أنها متواترة إجمالا للعلم الإجمالي بصدور بعضها لا محالة. قلت هب سلمنا هذا المعنى، فإنه يقال أنها وإن كانت كذلك أنها متواترة إجمالا، إلا أنها لا تفيد إلا فيما توافقت عليه، يعني بالمقدار المتيقن، والمقدار المتيقن هو خصوصي معنى الأخص، وهو ما خالف الكتاب العزيز. قال: وهو في الحقيقة هذا المعنى، وهو المخالف للكتاب العزيز، مما يقره المشهور حجية الخبر. ماذا؟ حجية الخبر الغير المخالف للكتاب، بشرط أن لا يكون مخالفا، هذا كاف في هدم ماذا؟ بقولة السيد من السلب الكلي. فإذا الأخذ بالمقدار المتيقن من التواتر الإجمالي لا ينفع دعوة ماذا؟ دعوة السيد، إنما ينفع دعوة السيد شنو؟ دعوة المشهور ينفعهم، إن قلت بأنه مع ذلك ينهدم على أساس أنه مخالف للكتاب، وقلما يوجد خبر لا يخالف، نقول لا، ما المراد من المخالفة؟ قال: وهو غير مفيد في إثبات السلب كليا، كما هو محل الكلام ومورد النقض والإبرام، وإنما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة القطعية، والالتزام به ليس بضار، خلنا نلتزم بهذا كافٍ في دفع السلب الكلي، بل لا محيص عنه في مقام المعارضة. هذا بل لا محيص عنه في مقام المعارضة، زين، هذا كأنما عن جواب عن سؤال مقدر في إثبات من مراد من المخالفة، على إشكال المقدر بأن المخالفة إذا وجدت ينهدم مقولة المشهور، قلما يوجد نقول نحلل المراد من المخالفة في هذا، هي المخالفة على سبيل التباين أو العموم من خصوص من وجه، وهذا لا يقتضي شنو؟ قلة الخبر فيه، بل غالبية الأخبار لا تخالف الكتاب على هذا النحو. نعم تخالفه على سبيل العام والخاص والمطلق والمقيد، ولكن هذه المخالفة غير ضارة، وإن كان لا بد منها في باب المعارضة من جهة ماذا؟ من بعد واجديته للشرائط، نقول ما وافق الكتاب وخالف العامة، موافقة الكتاب أحد المرجحات، ولذا قال بل لا محيص عنه في مقام المعارضة. أي معنى في مقام المعارضة؟ هذا المعنى الثاني الذي يعد من الجموع العرفية. قال: وأما عن الإجماع فبأن المحصل منه غير حاصل، والمنقول منه للاستدلال به غير قابل، خصوصا في المسألة، لأنه يلزم من وجوده عدمه كما يظهر وجهه للمتأمل، مع أنه معارض بمثله من الإجماع المدعى من ماذا؟ من شيخ الطائفة، بل وموهون بذهاب المشهور على خلافه. إلى هنا تم ويبقى الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع من شيخ الطائفة والعاقل. يأتي إن شاء الله تعالى.